الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس القراءة والتعليق على تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب تيسير العزيز الحميد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أي تفسير هاتين الكلمتين والعطف لتغاير اللفظين، وإلا فالمعنى واحد. ولما ذكر المصنف في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر العظيم الذي خلقت له الخليقة، والذي بلغ من شأنه عند الله أن من لقيه به غفر له غفر له، وإن لقيه بملء الأرض خطايا. بيّن رحمه الله في هذا الباب أنه ليس اسما لا معنى له أو قولا لا حقيقة له، كما يظنه الجاهلون الذين يظنون أن غاية التحقيق فيه هو النطق بكلمة الشهادة من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معنى الإله هو الخالق المتفرد بالملك.
الحاذق يعني الذكي الفطن المنتسب إلى العلم، مثل علماء الكلام ومثل المنتسبين إلى العلم من الأشاعرة المتأخرين وغيرهم، يظنون أن معنى الإله لا إله إلا الله، يعني لا خالق إلا الله، ولا ينتبهون أن لا خالق إلا الله معنى صحيح، ولكن ليس هذا هو مدلول ومعنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. نعم.
قال: والحاذق منهم يظن أن معنى الإله هو الخالق المتفرد بالملك، فتكون غاية معرفته هو الإقرار بتوحيد الربوبية، وهذا ليس هو المراد بالتوحيد، ولا هو أيضا معنى لا إله إلا الله، وإن كان لابد منه في التوحيد، بل التوحيد اسم لمعنى عظيم وقول له معنى جليل هو أجل من جميع المعاني.
وإن كان لابد منه في التوحيد، يعني إشارة بكلمة وإن كان لابد منه، الضمير راجع إلى توحيد الربوبية، أي لابد من القول بأنه لا خالق إلا الله، ولكن ليس هذا هو النزاع بين الأنبياء وبين أقوامهم. فقوم نوح ما قالوا ما في خالق، الله ليس بخالق، ما قالوا هذا الكلام، ولا قوم إبراهيم ولا قوم. صحيح من أقوال أهل العلم أن النزاع بين الأنبياء وبين أقوامهم في الألوهية في العبادة. نعم.
قال: وحاصله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله، والإقبال بالقلب والعبادة على الله، وذلك هو معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهو معنى لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى حكاية عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين.
مؤمن آل ياسين بيّن النزاع: لا أعبد، الكلام في العبادة وليس في الربوبية، لأنه قال: لا أعبد إلا، لا أعبد الذي فطرني خلقني، إذن الكلام في العبادة ما هو في الفطر، من اللي فطرك؟ ثم بيّن: أتخذ من دوني آلهة، يعني معبودات، ما هو مفطرين ولا خالقين، ليس هذا المراد. ثم بيّن لماذا لا يعبد إلا الله، قال: يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، فدل على أن النزاع في من يعبد. نعم.
وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني.
هذه الآيات افتتحت بالعبادة لله والإخلاص له، واختتمت بعبادة الله والإخلاص له. الآن نسأل هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله، يعني لا خالق إلا الله، كيف تخلصون في كلمة لا خالق إلا الله في العبادة والدين؟ كيف؟ هذا التفسير خطأ. قل إني أمرت أن أعبد الله، الكلام في العبادة، مخلصا له الدين. إن قل الله أعبد مخلصا له الدين. إذن في الأول إني أمرت فيه دلالة على أن أمر الله بلا إله إلا الله هو عبادة الله خالصا له الدين. له الدين يعني الدين معناه التدين، العبادة، ما يتدين به، ما يتقرب به. له الدين له التقرب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، إيش معنى من الدين؟ أي مما يتقربون به إلى الله. وفي ختم الآية قل الله أعبد مخلصا له. إذن في الأول خبر وفي الثاني إقرار. ومن جمع بين الخبر لا إله إلا الله وبين الإقرار فلم يعبد إلا الله جمع الخير كله. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. قال: والآيات في هذا كثيرة تبين أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة ما سوى الله من الشفعاء والأنداد وإفراد الله بالعبادة، فهذا هو الهدى ودين الحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. أما قول الإنسان لا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها ولا عمل به، أو دعواه أنه من أهل التوحيد وهو لا يعرف التوحيد، بل ربما يخلص لغير الله من عباداته من الدعاء والخوف والذبح والنذر والتوبة والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات، فلا يكفي في التوحيد، بل لا يكون إلا مشركا، والحالة هذه كما هو شأن عباد القبور.
هنا قوله بل ربما يخلص لغير الله في عباداته، لعل هذه اللفظة أثبت من كلمة من عباداتي، لربما لا يخلص لغير الله، بل ربما يخلص لغير الله، أو يخلص يمكن، بل ربما يخلص لغير الله من عباداته، يعني الصواب في عباداته من الدعاء والخوف والذبح والنذر والتوبة والإناء وغير ذلك من أنواع العبادات. يعني هذا واضح، نرى اليوم بعض الناس يخلص في عباداته لغير الله أكثر من إخلاصه لله، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال: ثم ذكر المصنف رحمه الله آيات تدل على هذا، فقال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية. قال الشارح: قلت: يتبين معنى هذه الآية بذكر الآية التي قبلها، وهي قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون الآية. قال ابن كثير: يقول تعالى المشركين: ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأنداد وارغبوا إليهم، فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويلا أي أن يحولوه إلى غير أي يحولوه إلى غيركم. والمعنى إن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له. قال العوفي وقال ابن عباس في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون، أي يعني الملائكة والمسيح وعزيرا.
يعني كانوا يقولون: نحن ندعو الله، نحن ندعو الملائكة والمسيح وعزير وهم يدعون الله، هكذا يقولون، وهم يدعون الله. هذا نوع من أنواع الشرك كان موجودا في عهد نزول الإسلام. نعم.
وقوله أولئك الذين يدعون الآية، روى البخاري عن ابن مسعود في الآية قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال عيسى وأمه وعزير قال، وقال مغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس يقول في هذه الآية هم عيسى وعزير والشمس والقمر، وقال مجاهد عيسى وعزير والملائكة.
هذا من باب ذكر أفراد، بعض الأفراد الداخل في العموم، ادعوا الذين زعمتم، لأن الذين زعمتم مر معنا في الدورة التأصيلية في ألفاظ العموم أن الذين من ألفاظ العموم، فقولهم عزير وعيسى هذا ذكر لأفراد اللفظ العام وليس تخصيص. فلو أن إنسان قال والله أنا أدعو الجيلاني، نسأله سؤالا، الجيلاني كان يدعو من؟ يدعو الله، إذن ما يصح أن تدعو الجيلاني. إنسان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو من في الكرب؟ إنسان يدعو علي أو الحسين، نقول كان يدعو من؟ إذن لابد أن ننتبه أن هذه ليست تخصيصا، وإنما هذا من باب ذكر بعض الفرد العام. نعم.
وقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. وفي التفسير المنسوب إلى الطبري الحنفي قل للمشركين يدعون أصنامهم دعاء استغاثة فلا يقدرون كشف الضر عنهم ولا تحويلا إلى غيرهم، أولئك الذين يدعون أي الملائكة المعبودة لهم يتبادرون إلى طلب القربة إلى الله فيرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا أي مما يحذره كل عاقل. وعن الضحاك وعطاء أنهم الملائكة، وعن ابن عباس أولئك الذين يدعون عيسى وأمه وعزيرا.
قال قوله دعاء استغاثة تنبيه لطيف، لأن الإنسان يكون مشركا بدعاء الاستغاثة إذا صرفها لغير الله، أما مجرد الدعاء فلان دعا فلان إلى وليمة، ها إحنا الآن نقول للناس ما يصير تقول يا حسين، يقول طيب أنت تنادي تقول يا عبد الله، يعني يلبسون على الناس ويجعلون دعاء الاستغاثة مثل دعاء الطلب والنداء للحي، هذا غلط كبير، فرق بين الأمرين. نعم.
قال شيخ الإسلام وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر، والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى لفظ الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين.
كلام شيخ الإسلام مر معنا في مقدمة التفسير أن هذا عند السلف من باب لفظ تفسير اللفظ العام بأحد أنواعه أو أفراده. نعم.
فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو
لكل من دعا من دون الله،
فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي لله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن، ومعلوم أن هؤلاء كلهم يكونون وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم، ومع هذا فقد نهى الله عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال ولا تحويلا.
يعني نسأل السؤال الآن، لو أن إنسان دخل على ملك من ملوك الدنيا وعنده حشم وعشم وعساكر وجنود وخدم وكذا وكذا وكذا، هل يوجد عاقل حينما يدخل إلى هذا القصر يسأل أحد الخدم شيئا من ملك هذا الملك؟ بالله عليكم، حتى عقلا لا يستقيم الشرك. طيب رب العالمين جل وعلا وضع الأمور ورتب، ملك الموت يقبض الأرواح، ما يجوز تقول يا ملك الموت لا تقبض روحي، ما يملك، هو مأمور تسأل الله الذي بيده الأمور، ما تجي تقول يا رقيب يا عتيد لا تكتبوا علي، هم مأمورين مو على كيفهم. هذه مسألة مهمة عظيمة، فالإنسان يسأل الله الذي بيده الأمور. نعم.
قال فذكر نكرة تعم أنواع التحويل، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة أو دعا الجن فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله، انتهى. وبنحو ما تقدم من كلام هؤلاء قال جميع المفسرين. فتبين أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر أو تحويله، فكيف بمن أخلص لهم الدعوة؟ وأنه لا يكفي في التوحيد دعواه النطق بكلمة الشهادة من غير مفارقة لدين المشركين، وأن دعاء الصالحين لكشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر نبه عليه المصنف. قال المصنف رحمه الله وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. قال الشارح: وقال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها: إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عاقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله، أي جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وقال ابن زيد: كلمة الإسلام، وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة. قلت: روى ابن جرير عن قتادة في قوله: إلا الذي فطرني قال خلقني، وعنه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني قال: إنهم يقولون إن الله ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم يبرأ من ربه. رواه عبد بن حميد. قلت: يعني أن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون غيره، فتبرأ مما يعبدون إلا الله، لا كما يظن الجهال أن الكفار لا يعرفون الله ولا يعبدونه أصلا.
يعني الآن من أشهر ما هو معروف أن النمرود كان منكرا للربوبية، ومع هذا إبراهيم عليه السلام قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. طيب لماذا يستثني؟ دل على أنهم يعبدون الله، فإنكار نمرود هو إنكار تكبر، وإلا واقع أن قومه كانوا يعبدون الله ويعبدون مع الله آلهة أخرى، ولذلك إبراهيم قال: إلا الذي فطرني، فدل على أن معنى لا إله إلا الله ليس معنى لا خالق إلا الله، وأن كنعان نمرود كان جاحد للربوبية، لا، كان المقصود لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. إذن إنني براء مما تعبدون هذا معناه لا إله، إلا الذي فطرني هو بمعنى إلا الله، فهذه الآية تفسر شهادة التوحيد والتوحيد بدلالة المطابقة. نعم.
قال رحمه الله: وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه. قال: الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يوحد الله ويعبده. فتبين بهذا أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة مما يعبد من دون الله وإفراد الله بالعبادة، وذلك هو التوحيد، لا مجرد الإقرار بوجود الله وملكه وقدرته وخلقه لكل شيء، فإن هذا يقر به الكفار، وذلك هو معنى قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. قاله المصنف
يعني في الفوائد. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال الشارح: الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذاك عبادتهم إياهم.
فاتبعوهم تدينا وتعبدا، لو اتبعوهم وهم يعلمون أن هذا ليس بدين وأن هذا هوى لكان معصية، لكن المصيبة أنهم اتبعوهم تدينا وتعبدا، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، يعني تدينا وتعبدا وتقربا، كل ما قاله الحبر والراهب والبابا خلاص هذا هو الدين عندهم، هذا هو الدين عندهم عياذا بالله، نعم. ونحن نرى اليوم أن اليهود والنصارى يتبعون أحبارهم ورهبانا تعبدا، وإنما يقولون هذا هو الدين خلاص. نعم.
رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن سعد وابن أبي حاتم والطبراني وغيرهم من طرق.
بالنسبة للأحبار والرهبان، الغالب أن الحبر يطلق على العالم، ومنه حبر الأمة ابن عباس أو البحر، والراهب يطلق على العابد، لكن هذا مو معناه أن الحابر ليس بعابد أو العابد ليس بعالم، لا، لكن أيهما له الغلبة فيعطى له الوصف باعتبار الغلبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهكذا قال جميع المفسرين. قال السدي: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، أي الذي إذا حرم شيئا فهو الحرام، وما حلله
حل،
وما حلله حل، وما شرعه تبع.
نعم.
سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تعالى وتقدس عن الشركاء والنظراء والأضداد والأنداد، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ومراد المصنف رحمه الله بإيراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية عن غير الله تعالى، ولهذا فسرت العبادة بالطاعة، وفسر الإله بالمعبود المطاع، فمن أطاع مخلوقا في ذلك فقد عبده، إذ معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يقتضي إفراد الله بالطاعة وإفراد الرسول بالمتابعة، فإن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، وهذا من أعظم ما يبين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن لا إله إلا الله، لأنها تقتضي نفي الشرك في الطاعة. فما ظنك بشرك العبادة كالدعاء والاستغاثة والتوبة وسؤال الشفاعة وغير ذلك من أنواع الشرك في العبادة؟ وسيأتي مزيد لهذا إن شاء الله تعالى في باب من أطاع العلماء والأمراء.
يعني لو قال إنسان: أنا أطيع الشيخ، أنا أطيع الشيخ فهو يقربني إلى الله، كان هذا شركا، فكيف بمن يصرف العبادة لغير الله مو بس الطاعة؟ تأملوا معي أيهما أعظم. لا شك أن من يطيع الشيخ طاعة مطلقة ويقول هو يقربني لله، أنا أطيعه فيما يأمر وينهى، ينزله منزلة رب العالمين في الأمر والنهي، أو ينزله منزلة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي، يكون مشركا. فكيف بمن يصرف العبادة أصلا لغير الله؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الشارح قال المصنف رحمه الله في مسائله: ومنها، أي من الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟
هذا يصرح به بعض، يقول: والله إني لو أحب شيخي أو سيدي أو مولاي أكثر من حب أي أحد. فقيل له: طيب حب الله؟ قال: حب السيد هو حب الله، عياذا بالله، حب الشيخ هو حب الله. هذا الحلول والاتحاد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قلت: مراده أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو إفراد الله بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وعلى قدر التفاضل في هذا الأصل، وما ينبني عليه من الأعمال الصالحة يكون تفاضل الإيمان والجزاء عليه في الآخرة. فمن أشرك بالله تعالى في ذلك فهو المشرك لهذه الآية. وأخبر تعالى عن أهل الشرك عن أهل هذا الشرك أنهم يقولون لآلهتهم وهم في الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما ساووهم به في الخلق والرزق والملك، وإنما ساووهم به في المحبة والإلهية والتعظيم والطاعة. فمن قال لا إله إلا الله وهو مشرك بالله في هذه المحبة فما قالها حق القول وإن نطق بها، إذ هو قد خالفها بالعمل كما قال المصنف. فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ وسيأتي الكلام على هذه الآية في بابها إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال الشارح قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. أبو مالك اسمه سعد بن طارق، كوفي ثقة مات في حدود 40 و100، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث قال مسلم لم يروي عنه غير ابنه. قوله من قال لا إله إلا الله
صحابة إذا انفرد عنه واحد ما يضر. لماذا لا يضر؟ لأن كونه صحابي يكفي، بخلاف من بعدهم فإنه إذا لم يروي عنه إلا واحد يصبح مجهول كما هو معلوم. نعم.
قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين، الأول قول لا إله إلا الله، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها.
يعني قول من قال هذا قول، وكفر بما يعبد من دون الله هذا العمل. كيف هذا العمل؟ تراه لا يركع إلا لله، لا يسجد إلا لله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله. ما هو معناه يقول لا إله إلا الله وأكفر بما هو من دون الله، هذا المقصود. لا، هنا كفر يعني عمليا، فالقول سبق ثم جاء العمل. نعم.
قال المصنف هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
المقصود فإن شك أو تردد، يعني شك والله أنا صرت مسلم أقول لا إله إلا الله ولا أعبد إلا الله، بس والله ما أدري هل آبائي وأجدادي المشركين من اليهود والنصارى في النار أو لا، هذا المقصود بالشك. وليس المقصود بالشك هنا كما يفعله بعض الخوارج أن فلان يكفرون إذا أنت ما كفرت أنت بعد كافر، لا ليس هذا المقصود، لأن القاضي قد يحكم بكفر إنسان وغيره لا يوافقه وغيره لا يوافقه، فلا يلزم أحد القضاة والحكام والمفتين لا يلزم رأيه رأي كل الناس بهذا الرأي. نعم، هذا من شأن الخوارج أنهم يسلسلون الكفر بآرائهم، يقول من لم يكفر فلانا الذي كفرناه فهو كافر، لا، المقصود هنا من لم يكافر الكفر المجمع عليه وفي يسلسلون بعد نفس الشيء المسألة الثانية، من لم يبدع المبتدع الذي ابتدعناه فهو مبتدع، هذا غلط. من لم يبدع المبتدع المتفق عليه، رجل مرجئ، رجل خارجي، رجل باطني، مجمع عليه أنه مبتدع، فمن لم يبدعه يلحق به، أما المختلف فيه ما يصير، هذا كلام غلط. نفس الكلام في الفاسق، من لم يفسق الفاسق الظاهر المتفق على فسقه المعروف عند الناس بالفسق والفجور يفسق، كيف ما تعتقد فسق هذا الفاسق؟ أما شخص أنت رأيت منه فسق تلزم الناس بأن يعتقدوا فيه الفسق، هذا غير صحيح. نعم.
قلت وقد أجمع العلماء على معنى ذلك، فلا بد في العصمة من الإتيان بالتوحيد والتزام أحكامه وترك الشرك، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والفتنة ها هنا الشرك، فدل على أنه إذا وجد الشرك فالقتال باق بحاله، كما قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فأمر بقتالهم على فعل التوحيد وترك الشرك وإقامة شعائر الدين الظاهرة، فإذا فعلوها خلي سبيلهم، ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء منها فالقتال باق بحاله إجماعا ولو قالوا لا إله إلا الله.
يعني لو أن قرية من القرى أو بلد من البلدان قالوا لا إله إلا الله ثم قالوا نعبد الصليب، بالاتفاق هؤلاء ما دخلوا في الإسلام، دل على أن القول لا ينفع ما لم يكن معه كفر بما يعبد من دون الله. نعم.
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق العصمة بما علقها الله به في كتابه كما في هذا الحديث، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي الصحيحين عنه أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، فقال عمر الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. لفظ مسلم. فانظر كيف فهم الصديق الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم
كيف فهم
صديق الأمة
نعم كيف فهم صديق الأمة
صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف فهم صديق الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد مجرد اللفظ بها من غير التزام لمعناها وأحكامها، فكان ذلك هو الصواب، واتفق عليه الصحابة ولم يختلف فيه منهم اثنان إلا ما كان من عمر حتى رجع إلى الحق، وكان فهم الصديق هو الموافق لنصوص القرآن والسنة.
لا، العجب أن الصحابة قالوا كفر من كفر من العرب، وكانوا يسمونهم المرتدين وقاتلوهم، ثم يوجد في المنتسبين للإسلام من يقول من قال لا إله إلا الله لا يكفر. هذا من أعجب ما يكون. هذا الدليل أنهم لا يبالون بفهم الصحابة، هذا دليل واضح. نعم.
وفي الصحيحين أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا الحديث كآية براءة، بين فيه ما يقاتل عليه الناس ابتداء، فإذا فعلوه وجب الكف عنهم إلا بحقه، فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا الإقرار والدخول في الإسلام وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. بل لو أقروا بالأركان الخمسة وفعلوها وأبوا عن فعل الوضوء للصلاة ونحوه، أو عن تحريم بعض محرمات الإسلام كالربا أو الزنا أو نحو ذلك، وجب قتالهم إجماعا، ولم تعصمهم لا إله إلا الله ولا ما فعلوه من الأركان. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، وأنه ليس المراد منها مجرد النطق بها فإذا كانت لا تعصم من استباح محرم فإذا كانت لا تعصم من استباح محرما أو أبى عن فعل الوضوء مثلا، بل يقاتل على ذلك حتى يفعله، فكيف تعصم من دان بالشرك وفعله وأحبه
وفعله
فكيف تعصم من دان بالشرك وفعله وأحبه ومدحه وأثنى على أهله ووالى عليه وعادى عليه وأبغض التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وتبرأ منه وحارب أهله وكفرهم وصد عن سبيل الله كما هو شأن عباد القبور؟ وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله وهو مشرك أنه يقاتل حتى يأتي بالتوحيد.
هذا من العجائب، أنك ترى بعض الناس تقول له: ما حكم من أنكر الوضوء؟ قال: كافر ويكفر. طيب، هذا اللي ينكر الوضوء يكفر؟ فيها آية واحدة فقط، الوضوء آية واحدة فقط. طيب، واللي ينكر التوحيد اللي فيها عشرات المئات الآيات تصل إلى الآلاف: وما أمروا إلا ليعبدوا الله وإلهكم إله واحد فاعبدوا واصطبر لعبه، ماذا تفعل؟ هذا الدليل كيف الشيطان يلعب بعقول الناس. نعم.
قال: ذكر التنبيه على كلام العلماء فإن ذلك فإن الحادث داعية إليه لدفع شبه عباد القبور بتعلقهم بهذه الأحاديث وما في معناها، مع أنها حجة عليهم بحمد الله لا لهم. قال أبو سليمان الخطابي في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان ودون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. وقال القاضي عياض: اختصاص
طبعا هنا قول القاضي قول الحافظ أو العلامة أبو سليمان الخطابي: معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، المقصود أنهم يعني بعضهم وليس كلهم، واليهود منهم يقولون لا إله إلا الله، وإلى الآن يقولون لا إله إلا الله. نعم.
وقال القاضي عياض: اختصاص اسم المال
اختصاص عصم المال والنفس.
وقال القاضي
عصم يعصم عصما مصدر مصدر مضاف. نعم.
وقال القاضي عياض اختصاص عصم المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد، وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقوله لا إله إلا الله، إذ كان بقولها في إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده، فلذلك جاء في الحديث الآخر ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال النووي
يعني يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة صارت فارقة بين من كان يقول لا إله إلا الله قبل الإسلام وأثناء الإسلام ولم يدخل في الإسلام وبين من دخل في الإسلام، ها صارت فارقة الآن. فلو أن اليهودي قال لا إله إلا الله ما تنفع ذلك حتى يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فكيف بمن لا يطبق معنى لا إله إلا الله أصلا؟ نعم.
وقال النووي رحمه الله لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الأخرى ويؤمن بي وبما جئت به. وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتاري مع التمسك بالشهادتين ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم.
يعني التتار هؤلاء كانوا يقولون الصلاة ما هي من شريعتنا، طيب يقولون لا إله إلا الله بعضهم ما ينفعهم ذلك، ورفعوا ياسق، وهذا الياسق قالوا هو الذي نأخذ منه أحكام الدين الذي يقربنا إلى الله. نعم.
قال فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها.
تقاتل
فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة، ومثل هذا كثير في كلام العلماء.
بل هم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة على وجه الجحد، بمنزلة مانعي الزكاة على وجه الجحد والإنكار. نعم.
أحسن الله إليكم. ومثل هذا كثير في كلام العلماء والمقصود التنبيه على ذلك. ويكفي العاقل المنصف ما ذكر
العاقل المنصف أو المنصفة، نعم اسم مفعول لعاقل اسم فاعل، ويكفي العاقل المنصفة ما ذكره العلماء.
قال ويكفي العاقل المنصف ما ذكره العلماء من كل مذهب في باب حكم المرتد، فإنهم ذكروا فيه أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان ولو أتى بجميع الدين، وهو صريح في كفر عباد القبور ووجوب قتالهم إن لم ينتهوا حتى يكون الدين كله لله وحده. فإذا كان من التزم شرائع الدين كلها إلا تحريم الميسر أو الربا أو الزنا يكون كافرا يجب قتاله، فكيف بمن أشرك بالله ودعي إلى الإخلاص ودعي إلى إخلاص الدين الله فأبى عن ذلك واستكبر وكان من الكافرين؟
هذه مسألة مهمة. إذا كان الإنسان يقول لا إله إلا الله لا يكفر، فلماذا فقهاء الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة قبل ابن تيمية وقبل شيخ الإسلام محمد الوهاب يضعون باب في كتب الفقه يسمونه باب أحكام المرتدين؟ ليش يحطون الباب هذا؟ سؤال مهم. وليش يضعون فيه ألفاظ يقول يكفر بها المسلم، أفعال يكفر بها المسلم، اعتقادات يكفر بها المسلم؟ ليش هم يقولون ابن تيمية وابن عبد الوهاب ومن اللي جابوا التكفير؟ هذا كذب صراحة. التكفير نوعان، تكفير بما هو كفر في الشرع فهذا حق لا يجوز إنكاره، وتكفير بالهوى والموافقة وهذا ما عليه الخوارج وأهل البدع. عامة أهل البدع يكفر بعضهم بعضا ويكفروننا لعدم موافقتنا لهم على أهوائهم، فهذا تكفير باطل. نعم.
قوله وحسابه على الله أي إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا من قلبه جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. واستدل الشافعية بالحديث على قبول توبة الزنديق، وهو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر، والمشهور في مذهب أحمد ومالك أنها لا تقبل.
هذا أحد معاني الزنديق، من يظهر الإسلام ويسر الكفر، وعلى هذا يكون مرادف للنفاق الأكبر، يكون مرادف للنفاق الأكبر. والذي يظهر والله أعلم أن الزنديق هو من يظهر الإسلام ويسر الكفر لهدم الدين، وأن المنافق النفاق الأكبر هو من يظهر الإسلام ويسر الكفر لأجل مال أو جاه أو منصب أو نحو ذلك. نعم.
قال المشهور في مذهب أحمد ومالك أنها لا تقبل لقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، والزنديق لا يتبين رجوعه لأنه مظهر للإسلام مسر للكفر، فإذا أظهر التوبة لم يزد على ما كان منه قبلها، والحديث محمول على المشرك.
فإن قال قائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل توبة المنافقين، نقول نعم، لأنهم لم يكونوا زنادقة، وإنما لا يقبل توبة الزنديق، لأنه إنما دخل يريد هدم الإسلام. فإذا تبين لنا ذلك بوضع للأحاديث، بتغييره الشرع، بكذبه على أهل الإسلام، فحينئذ لا يقبل توبته بينه وبين الله. وعلى هذا يحمل قول الجمهور بأنه لا تقبل توبة الزنديق. لماذا لم يفرقون بين الزنديق وبين المنافق النفاق الاعتقادي؟ نعم.
قال ويتفرع على ذلك سقوط القتل وعدمه، وأما في الآخرة فإن كان صادقا قبلت. وفيه وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وفيه أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله. وفيه أن شروط الإيمان الإقرار بالشهادة والكفر بما يعبد من دون الله مع اعتقاد ذلك واعتقاد جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أن أحكام الدنيا على الظاهر، وأن مال المسلم ودمه حرام إلا في حق كالقتل قصاصا ونحوه وتغريمه قيمة ما يتلفه. قال المصنف رحمه الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، قال الشارح يعني أن ما يأتي بعد هذه الترجمة من الأبواب شرح للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله، ولا يعتقد النفع والضر إلا في الله. وما بعد هذا من الأبواب بيان لأنواع من العبادات والاعتقادات التي يجب إخلاصها لله تعالى، وذلك هو معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والله أعلم.
هذا الكلام يؤكد لنا شرح هذه الترجمة ما بعد من الأبواب أن هذا الكتاب المقصود الأساس منه بيان توحيد العبادة وفروعها ومسائلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء إزالته بعد حصوله، ودفعه منعه قبله. ومن هنا ابتدأ المصنف رحمه الله في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بذكر شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، فإن الضد لا يعرف إلا بضده كما قيل، وبضدها تتبين الأشياء. فمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد، وبالعكس، فبدأ بالأصغر الاعتقادي انتقالا من الأدنى إلى الأعلى. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية. قال الشارح قال ابن كثير في تفسيرها أي لا تستطيع شيئا من الأمر، قل حسبي الله، أي الله كافي من توكل عليه وعليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها الآية. قلت حاصله أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين أرأيتم، أي أخبروني عما تدعون من دون الله، أي تعبدونهم وتسألونهم من الأنداد والأصنام والآلهة المسميات بأسماء الإناث الدالة أسماؤهن على بطلانهن وعجزهن، لأن الأنوثة من باب اللين والرخاوة كاللات والعزى. إن أرادني الله بضر، أي بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة، هل هن كاشفات ضره، أي لا يقدرون على ذلك أصلا، أو أرادني برحمة، أي صحة وعافية وخير وكشف بلاء، هل هن ممسكات رحمته؟ قال مقاتل: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله.
هذه فائدة لطيفة. لماذا قال هل هن كاشفات؟ هن كل مدعو دون الله، كل من يدعو غير الله فإنه يدعو إناثا، هذه قاعدة أذلهم الله حتى في الدنيا. فمثلا من يعبد الضريح، الضريح في الأصل جماد فهو إناث، لأن القاعدة كل غير عاقل فهو أنثى يجمع على إناث، ولذلك هم يقولون ضريح وأضرحة، لاحظ، وصليب أيضا جماد مؤنث، القبر أيضا جماد. فأنت لو تلاحظ الصنم أصنام، هذه كلها أسماء إناث. فكل ما يعبد من دون الله لو تأملت تجد أن العابدين يعبدون إناثا. نعم.
قال: لا لأنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وقد دخل في ذلك كل من دعي من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين فضلا عن غيرهم، فلا يقدر أحد على كشف ضر ولا إمساك رحمة، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وإذا كان كذلك بطلت عبادتهم ودعوتهم من دون الله، وإذا بطلت عبادتهم فبطلان دعوة الآلهة والأصنام أبطل وأبطل، ولبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه كذلك. فهذا وجه استدلال المصنف بالآية، وإن كانت الترجمة في الشرك الأصغر، فإن السلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر، كما استدل حذيفة وابن عباس وغيرهما، وكذلك من جعل رؤوس الحمير ونحوها في البيت والزرع لدفع العين كما يفعله أشباه المشركين فإنه يدخل في ذلك.
هذه قاعدة مهمة، أن السلف يستدلون بما نزل في الأكبر على النهي عن الأصغر. ليش؟ لأنه لفظ عام، لفظ عام يشمل الأكبر والأصغر، لكن لا يجوز العكس، ما يجوز الاستدلال بالنهي عن الأصغر للأكبر، هذه مسألة واضحة. فلما أنت تسمع قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، فأنت تدرك أن هذا الخطاب للمسلمين كبارهم وصغارهم، خلاص، لأنه لفظ عام. لكن إذا جاء لفظ خاص ينهى عن الأصغر: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، ما تجي تقول ندخل في الأطفال الكبار بعد، ما يجوز. فهذه مسألة حسية ضربتها لتفهموا المسألة المعنوية، النهي عن الشرك الأكبر يدخل فيه النهي عن الشرك الأصغر ولا عكس. نعم.
قال: وقد يحتجون على ذلك بما رواه أبو داود في المراسيل عن علي بن حسين مرفوع: احرثوا فإن الحرث مبارك وأكثروا فيه من الجماجم. وعنه أجوبة: أحدها أنه حديث ساقط مرسل، وأبو داود لم يشترط في مراسيله جمع المراسيل الصحيحة للإسناد، وقد ضعفه السيوطي وغيره.
يعني أكثروا فيه الجماجم، حطوا فيها القبور، يقولون القبور إذا حطيتها في الزرع يطلع الزرع زين. نعم.
الثاني أنه اختلف في تفسير الجماجم، فقيل هي البذر، ذكره العزيزي في شرح الجامع وقيل الخشبة التي يكون في رأسها سكة الحرث، قاله أبو السعادات ابن الأثير في النهاية، وقيل هي جماجم رؤوس الحيوان، ذكره العزيزي وغيره. وعلى هذا فقيل أمر بجعلها لدفع دفع الطير ذكره العزيزي وغيره، وهذا هو الأقرب على هذا القول لو ثبت الحديث مع أنه باطل.
الحديث من حيث الإسناد باطل، يدرك أن الذي وضعه الزنديق يريد هدم الدين، ولكن مع هذا ولله الحمد فإن له معنى صحيح، يكون المعنى وأكثر فيه من الجماجم، يعني من جماجم الحيوانات توضع على رؤوس الخشبة أو جماجم الخشب الذي يخوف به الطيور لكي لا تأكل البذور. نعم.
قال وهذا المعنى هو الذي قال رحمه الله وقيل بل لدفع العين، وفيه حديث ساقط أنه أمر بالجماجم في الزرع من أجل العين وهو مع ذلك منقطع ذكره السيوطي وغيره. وهذا المعنى هو الذي تعلق به أشباه المشركين، ولا ريب أنه معنى باطل لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الحديث صحيحا. وكيف يريده وقد أمر بقطع الأوتار كما في الصحيح، وقال من تعلق شيئا وكل إليه، وقال من تعلق ودعة فلا ودع الله له، وكانوا يجعلون ذلك من أجل العين كما سيأتي، فهل لا أرخص لهم فيه؟ الثالث أن هذا مضاد لدين الإسلام الذي بعث الله به رسله، فإنه تعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يشرك به شيء لا في العبادة ولا في الاعتقاد، وهذا من جنس فعل الجاهلية الذين يعتقدون البركة والنفع والضر فيما لم يجعل الله فيه شيئا من ذلك، ويعلقون التمائم والودع ونحوهما على أنفسهم لدفع الأمراض والعين فيما زعموا. فإن قيل الفاعل لذلك لم يعتقد النفع فيه استقلالا فإن ذلك لله وحده فهو النافع الضار، وإنما اعتقد أن الله جعله سببا كغيره من الأسباب. قيل هذا باطل أيضا، فإن الله لم يجعل ذلك سببا أصلا، وكيف يكون الشرك سببا لجلب الخير ولدفع الضر؟ ولو قدر أن فيه بعض النفع فهو كالخمر والميسر، فيهما إثم كبير ومافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
يعني الاعتقاد بأن مثلا الإنسان يعتقد أنه إذا وضع الكف على بيتي أو على سيارتي أن العين تدفع، نسأله سؤالا، الكف يدفع العين، هذا أمر شرعي أو أمر عقلي؟ فإن كان عقلي نقول له أثبت، إن كان أمر شرعي نقول له أثبت، دل على أن هذه خرافة. ومن أنواع الشرك الأصغر التعلق بالخرافات، من أنواع الشرك الأصغر التعلق بالخرافات، فهذا يدلك على أن زعمهم أن هذا سبب، فهم جعلوا ما ليس بسبب سببا، وهو نوع من أنواع الشرك الأصغر. نعم.
قال فإن قيل كيف يكون شركا وقد روى أبو داود ذلك في مراسيله وغيره من العلماء يرون الحديث ولم ينكروه، قيل أهل العلم يرون الحديث الضعيفة والموضوعة لبيان حالها وإسنادها لا للاعتماد عليها واعتقادها، وكتب المحدثين مشحونة بذلك، فبعضهم يذكر علة الحديث ويبين حاله وضعفه إن كان ضعيفا ووضعه إن كان موضوعا، وبعضهم يكتفي بإيراد الحديث بإسناده ويرى أنه قد برئ من عهدته إذا أورده بإسناده لظهور حال رواته، كما يفعل ذلك الحافظ أبو نعيم وأبو قاسم بن عساكر وغيرهما.
الحافظ أبو نعيم في كتاب الحلية جمع فيه كل شيء حتى الموضوعات والمكذوبات والمفتريات، وكذلك أبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق. نعم.
قال فليس في رواية من قال فليس في رواية من رواه وسكوته عنه دليل على أنه عنده صحيح أو حسن أو ضعيف، بل قد يكون موضوعا عنده فلا يدل سكوته عنه على جواز العمل به عنده. وسيأتي في الكلام على حديث قطع الأوتار ما يدل على النهي عن هذا من كلام العلماء. قال المصنف رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح هذا الحديث ذكره المصنف معناه، أما لفظه فقال الإمام أحمد حدثنا خلف الوليد قال حدثنا المبارك وعن الحسن قال أخبرني عمار بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال أراه قال من صفر، فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة، قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن ماجه دون قوله انبذها إلى آخره، وابن حبان في صحيحه وقال فإنك إن مت وكلت إليها، والحاكم وقال صحيح الإسناد وقره الذهبي. قال المنذري ورواه كلهم عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمران، ورواه ابن حبان أيضا بنحوه عن أبي عامر الخزاز عن الحسن، وهذه متابعة جيدة، إلا أن الحسن اختلف في سماعه من عمران، قال ابن المديني وغيره لم يسمع منه، وقال الحاكم وأكثر مشايخنا على أنه سمع منه. قلت رواية الإمام أحمد ظاهرة في سماعه منه فهو الصواب.
قوله لأنه قال عن الحسن قال أخبرني عمران بن حصين، إذن هذا صريح في أن الحسن سمع.
قوله عن عمران بن حصين أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي أسلم عام خيبر ومات 52 بالبصرة.
هو اللي أبوه جاء وقال له النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث إن كان ضعفه بعض أهل العلم، فقال يا حصين كم إلها تعبد؟ قال 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. فقال من لرغبائك ورهبائك؟ قال الذي في السماء. قال إذن دع الذي في الأرض واعبد الذي في السماء، فدخل في الإسلام وحسن إسلامه. نعم.
قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر، فقال ما هذه؟ قلت من الواهنة، فقال انبذها. فالمبهم في رواية أحمد ومن وافقه عمران راوي الحديث. قوله فقال ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال هل لبسها تحليا أم لا، ويحتمل أن يكون للإنكار فظن اللابس أنه استفصل،
دل على أن ما يلبس أنواع، قد يكون اللبس للزينة، قد يكون اللبس لحاجة يحتاج إليه الإنسان للربط ونحو، قد يكون اللبس للاعتقاد، فالمنهي عنه هنا لبس الخيط ونحوه للاعتقاد.
قوله من الواهنة، قال أبو السعدات الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وربما علق عليها جنس من الخرز يقال له خرز الواهنة، وهي تأخذ الرجال دون النساء. قال وإنما نهاه عنها لأنه اتخذها على معنى أنها تعصمه من الألم، فكان عنده في معنى التمائم المنهي عنه.
قلت أبو السعدات هو ابن الأثير صاحب النهاية في غريب الحديث، وأبناء الأثير كلهم علماء، واحد منهم لغوي ومحدث، والثاني منهم مؤرخ، والثالث منهم من علماء التجويد. نعم.
قلت وفيه استفصال المفتي واعتبار المقاصد. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لفظ الحديث انبذها وهو أبلغ أي اطرحها، والنزع هو الجذب بقوة، والنبذ يتضمن ذلك وزيادة وهو الطرح والإبعاد، أمره بطرحها عنه، وأخبر أنها لا تنفعه بل تضره، فلا تزيده إلا وهنا أي ضعفا. وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا أصلا، وإن نفع بعضه فضرره أكبر من نفعه. وفيه نهي عن تعليق الحلق والخرز ونحوهما على المريض أو غيره، والتنبيه على النهي عن التداوي بالحرام. وروى أبو داود بسناد حسن والبهقي ونبي الدرداء مرفوعا في حديث تداووا ولا تداووا بحرام، فإن قيل فكيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا وهي ليس لها تأثير، قيل هذا والله أعلم يكون عقوبة له على شركه، لأنه وضعها لدفع الواهنة فعوقب بنقيض مقصوده. قوله فإن
لك يظهر لي والله أعلم أن قوله لا تزيدك إلا وهنا المقصود لا تزيدك وضع هذا الشيء إلا وهنا أي ضعفا بسبب ترك الله لك، لا بسبب أن هذا الشيء هو الذي يزيدك وهنا، ترك الله لك لأجله يزيدك ضعفا، هذا المعنى في نظري أقرب. نعم.
قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، نعم. أي لأنه مشرك، والحالة هذه والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة والإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. قلت وفيه
لم يعذر بالجهالة، يعني ما قال له لا هذا مو شرك لأنك جاهل، بيّن له أن هذا شرك، وأنك لو مت وهي عليك وأنت في ديار الإسلام وما تسأل ولا تتعلم وتموت على الشرك هذا لا يعذر. فالإنسان الذي يعيش في بيئة الإسلام ويقع في الشرك هذا ما هو معذور. نعم.
قلت وفيه أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا، ففيه رد على المغرورين الذين يفتخرون بكونهم من ذرية الصالحين أو من أصحابهم ويظنون أنهم يشفعون لهم عند الله وإن فعلوا المعاصي. وفيه أن
هذا أولئك الذين يظنون أن الأنساب والأحساب والنسب تنفع شابه النصارى واليهود. اليهود يقولون إن نسبنا ساميين يكفي، والنصارى يقولون انتسابنا لعيسى يكفي. هذا غلط عظيم. النجاة عند الله بالسبب وهو التوحيد. نعم.
قال: وفيه أن رتب الإنكار متفاوتة، فإذا كفى الكلام في إزالة المنكر لم يحتج إلى ضرب ونحوه، وفيه أن المسلم إذا فعل ذنبا وأنكر عليه
لم يحتج من الاحتياج، أما لم يحتج من الحجة.
أحسن الله. وفيه أن رتب الإنكار متفاوتة، فإذا كفى الكلام في إزالة منكر لم يحتج إلى ضرب ونحوه. وفيه أن المسلم إذا فعل ذنبا وأنكر عليه فتاب منه فإن ذلك لا ينقصه، وإنه ليس من شرط أولياء الله عدم الذنوب.
وفي هذا الحديث دلالة على أن من وقع منه الشرك الأصغر ونزع وترك لا يؤمر بتجديد التوحيد. نعم.
قوله: رواه أحمد بسند لا بأس به. هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي، ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة. روى عن الشافعي ويزيد بن هارون وابن مهدي ويحيى القطاني وابن عيينة وعفان وخلق، وروى عنه ابناه عبد الله وصالح والبخاري ومسلم وابو داود وابو بكر الأثرم والمروذي وخلق لا يحصون. مات سنة 41 و200 وله 77 سنة. قال المصنف رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الشارح:
حتى لا تنسى تذكر أن بين وفاة البخاري ووفاة الإمام أحمد 15 سنة. الإمام أحمد مات سنة 41 و200، البخاري سنة 56 و200. نعم.
قال الشارح: الحديث الأول ورواه أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وقوله: وفي رواية، هذا يوهم أن هذا في بعض روايات الحديث المذكور، وليس كذلك، بل المراد أنه في حديث آخر رواه الإمام أحمد أيضا. فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الحارث قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم
ابن عبد الوارث حدثنا عبد الصمد
فقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن ابي منصور عن دخين الحجري عن عقبه بن عامر
الجهني
عن دخين الحجري عن عقبه بن عامر الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل اليه رهط فبايع 9 وامسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وامسكت عن هذا؟ قال: ان عليه تميمه، فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: من علق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات، وقوله في الحديث: فأدخل يده فقطعها، أي الرجل، بينه الحاكم في روايته.
يعني الرجل على طول لما تبين له أن هذا ليس من علامات أهل الإسلام وأنه ليس كفرا بما يعبد من دون الله مباشرة قطع. نعم.
قوله: عن عقبة بن عامر هو الجهني صحابي مشهور وكان فقيها فاضلا، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. قوله: من تعلق تميمة يعلقها متمسكا بها عليه أو على غيره من طفل أو دابة ونحو ذلك. قال المدري: يقال إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، واعتقاد هذا الرأي جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعداء: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. قال: كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء. قوله: فلا أتم الله له، دعاء عليه بأن الله لا يتم له أموره. قوله: من تعلق ودعة بفتح الواو.
اليوم كم من الناس يعلقون أشياء وأشياء على سياراتهم، ما هو بس على أطفالهم، شابه أفعال المشركين في تعليق الأشياء على دوابهم، نسأل الله السلام والعافية. قال للرجل أنه سافر إلى دياره فوجد بقرة عليها تميمة، كاتبين فيها أشياء ومعلقين على رقبة البقرة. يقول: فقلت لوالدي: هذا شرك، كيف تعلقون على رقبة البقرة الحجاب أو التميمة؟ قال: هذا السبب. قال: هذا طيب، اللي فيه يا إما قرآن فهذه إهانة للقرآن، يا يعني إما أنه ليس قرآن فهذا شرك. قال طيب أنت الآن اقطعها بس إذا ماتت أنت تضمنها. شوفوا كيف الاعتقاد. قلت له نعم أنا أقطعها وأضمنها، إن ماتت فأنا أعلم أن هذا من انخناس الشيطان ومن فعل إبليس. طبعا إبليس يغوي الناس، يقول والله قطعتها في العصرية فما أصبحنا إلا والبقرة ميتة، يقول فعلمت أن هذا كله ليرسخ في قلوب العامة الشرك عياذا بالله. قلت أنت أخطأت، المفروض لما تقطع الحجاب أو التميمة تقرأ عليها، تحفظها وتصونها من أبالسة الشياطين. نعم.
قوله من تعلق ودعة بفتح الواو والسكون المهملة، قال في مسند الفردوس شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين.
صدف البحر، أصداف البحر. نعم.
قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون. وقيل هو لفظ بني من الودعة أي لا خفف الله عنه ما يخافه، قال هو أبو السعدات. وهذا دعاء عليه فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك، فإنه مع كونه شركا فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقيض مقصوده. قوله من تعلق تميمة فقد أشرك، قال ابن عبد البر إذا اعتقد الذي علقها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر واعتقاد ذلك شرك. وقال أبو السعدات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه.
طبعا إذا علق تميمة واعتقد أنها تدفع بنفسه هذا شرك أكبر، إذا اعتقد أنها سبب في الدفع هذا شرك أصغر. نعم.
قال المصنف رحمه الله لابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشارح هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم كما قال المصنف، ولفظه حدثنا محمد الحسين بن إبراهيم بن إشكاب قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن الأحول عن عزرة أنه قال دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ بن الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300.
هو حافظ إمام وأبوه حافظ إمام، أبوه صاحب الإمام أحمد وصاحب أبو زرح، أنه يعتبر من أقران الإمام البخاري. نعم أبوه يعني. نعم.
وحذيفة هو ابن اليمان واسمه اليمان حسيل بمهملتين مصغرا ويقال حسل بكسر ثم سكون العبسي الموحدة حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين ويقاله صاحب السر وأبوه أيضا صحابي، مات حذيفة في أول خلافة علي سنة 36
وأبوه قتل بيد مسلم في غزوة أحد خطأ. نعم.
قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى قال من أجل الحمى لدفعها، وكان الجهال يعلقون لذلك التمائم والخيوط ونحوها. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال ما هذا، فقال شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. قوله فقطعه فيه إنكار هذا وإن كان يعتقد أنه سبب، فإن الأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم الاعتماد عليه، فكيف بما هو شرك كالتمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك ما يعلقه الجهال، وفيه إزالة المنكر باليد بغير إذن الفاعل، وإن كان يظن أن الفاعل يزيله وأن إتلاف آلات المنكر والله جائزة وإن لم يأذن صاحبها. قوله وتلا قوله
إتلاف آلات المنكر والله جائزة وإن لم يأذن صاحبها لمن له سلطة أو ولاية من الحاكم، وأما أحد الناس فليس لهم هذا الشيء. يعني مقصود به هنا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الذي له ولاية، أو صاحب البيت في بيته، أو صاحب المسؤولية في مسؤوليته. نعم.
قوله وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل حذيفة بهذه الآية على أن تعليق الخيط ونحوه
لما ذكر شركه.
لما ذكر شركه أي أصغر كما تقدم في الحديث، ففيه صحة الاستدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر. ومعنى الآية أن الله أخبر عن المشركين أنهم يجمعون بين الإيمان بالله أي بوجوده وأنه الخالق الرازق المحيي المميت، ثم مع ذلك يشركون في عبادته، فسرها بذلك ابن عباس وعطان ومجاهد والضحاك وابن زيد وغيرهم.
هذا أحد تفاسير الآية، يؤمنون بالله ربا ويشركون به في العبادة. والمعنى الثاني يؤمنون بالله خالقا ويشركون به سببا، وكلا التفسيرين صحيحان. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أعتذر عن الأسئلة. بارك الله.